الحمد ربنا تعالى الحمد لله على ما أنعم الحمد لله وجزاه بخلف الحمى ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله وولاده وصحبه ونسأل الله لنا الإعانة فيما توفينا من الإيمان أن نذهب الإيمان زوجنا فرغه وكان ذاك بشكل فرغه.
هذه الميزة للرحبي رحمه الله فيما يتعلق بأحكام الفرائض وهي أجوبة جيدة ومفيدة وعظيمة وتداولها العلماء كثيرا وانتفعوا بها كثيرا هي حسنة الأبيات فلسة الأبيات واضحة المعنى سهلة الحفظ فجزا الله خيرا رحمه الله قد حفظناها من السرر قرأناها مرات على شيخنا العلامة الكبير الشيخ محمد إبراهيم الشيخ رحمه الله عليه قرأها معنا أمم لا يحصيه من الله عز وجل على الشيخ محمد رحمه الله وقرأها الناس قبلنا في أمور متطاولة فهي قصيدة مباركة وهي مفيدة يقول رحمه الله أول ما يكشف المقالة يعني يقول المقال مصدر مين يسم المقال وأشباهه بذكر حمد ربنا تعالى من أول ما نستفتح به القول حمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى فإن أولى ما يكون بالحمد سبحانه وتعالى والحديث الذي جاء من طرق كل أمر ذي بال لا يذكر بسم الله في بعضها بذكر الله في بعضها بحمد الله فهو أجدر بعضها أبتر يعني نقص البركة والله عز وجل بدأ كتابة الحمد لله واتبعه الصحابة وحمد نفسه في سور كثيرة سبحانه وتعالى بدأها بالحمد والمؤلف جمع بين الحمد والتسبيح جميعا حتى يجمع بين الروايات والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمي عند بدء الكتب وكان الكتب يسمي الله والقرآن بدأ بالتسبيح والحمد جميعا فلهذا استحسن العلماء بدأ مؤلفاتهم بالتسبيح والحمد جمعا بين الروايات وجمعا بين الفضائل وحرصا على تمام البركة والخير ثم بين الحمد فقال الحمد لله على ما أنعم ما نصرية والمعنى فالحمد لله على إنعامه ويجب أن تكون منصورة تقديرا فالحمد لله على الذي أنعم به يعني الشيء الذي أنعم به سبحانه وتعالى وأن الاستغراق استغراق أنواع الحمد وأجزاء الحمد هو الثناء والحمد لله هو ذكر الحمد وذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال وأحق شيء بذلك والله وحده سبحانه وتعالى وله المحامد العظيمة وله الثناء المطلق جل وعلا لكمال صفاته وعظيم إنعامه سبحانه وتعالى وإذا كان ثناء ليس معه محبة فهو مجرد مدح فإذا كان معه محبة والتقدير فهو حمد والله أحق بالحمد سبحانه وتعالى غيره وحمد غيره تابع لحمده ويحمد الناس عليه من فضائل وأعمال طيبة فإنه فضل سبحانه عليه ومن إحسانه إليه جل وعلا فله الحمد الحقيقة لأنه محسن على جميع الخلق سبحانه وتعالى حمدا به حمدا مصدر مبين للنوع الحمد من صفته أنه يجب عن قلب العمى والمصادر تختلف منها مبين للنوع ومنها مؤكد ولا مبين للنوع حمدا به حمدا به يجب الله يزيد الله يجب يزيد ويذهب عن قلب العمى يعني عماه هل كما عمى الله اليه الحمد يجب الله به عن قلب عمى والعمى في الحقيقه عمى القلوب اما عمى الابصار فهو اسهل مثل ما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال ياخذ الله من عينيه وهما فان قلبي مضيئ ما به وراءه فارى بقلبي الدنيا واخرى واخرتي والقلب والعين والقلب يدرك ما لا يدرك البصر المقصود ان البصر وان كان عمى يضر للدنيا وسائل الدنيا قد يعوق عن بعض مسائل الاخره لكن العمل الشديد خطر العظيم يعمل قلب نسأل الله العافية ولهذا قال سبحانه فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور والمؤلف هنا يقول حمدا يجلو به أن يجلو الله به عن قلب عمل العمل الثناء على الله وسؤاله والضراعة إليه والقيام بحقه والبعد عن معاصيه كل هذه أسباب لصلاح القلب وصفائه والذهاب عنه والمعاصي والغفلة من أسباب غلبة القلب وعماه نسأل الله العافية ثم الصلاة بعد والسلام على نبيهم دينه الإسلام محمد الخاتم في ربه وآله من بعده وصحبه. يستحب بعد الحمد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء كما في حديث فضالة بن عبيد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سمع أن يدعو قال نحمد الله وصلى الله عليه وسلم قال عجل هذا ثم قال يدعى أحده فليبدأ بكلمة ربه فقال اكفي ربه واتقي عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. الدعاء بعد الحمد والصلاة على النبي أقرب إلى الإجابة. ثم الصلاة صلاة الله تنام على عبده والعياله وتطلق على الرحمة وتطلق عليهما جميعا خلاص. والمشروع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على عبده كما قال رجل عن الرياح وجماعة وأيده مقيد كتاب جلالة كان بوجود فإذا قلت اللهم صل على محمد يعني أثني عليه بين الملائكة والرحمة في ضمن ذلك لكن المقصود الأعظم هو الثناء عليه فإنه منزلة مما لا يعلى عليه الصلاة والسلام. ومن دخول الرحمة فيها قوله جل وعلا هو الذي يصلي عليه ملائكته فإن صلاته علينا فيها ثناء وفيها رحمة لنا وفى جمعت الرحمة مع الصلاة صلاة الصلاة الثناء والرحمة الإحسان والجود والكرم كما قال سبحانه أولئك عليه صلوات من ربهم ورحمة فرانهما. والسلام السلامة يعني هم السلامة من المتسلم من كل شيء مصر سلم سلاما المراد الدعاء لأن الله يسلمه من كل شيء. الله تعالى جل وعلا يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما ادعوا له بالصلاة وادعوا له بالسلامة عليه الصلاة والسلام. ومن صلى عليها صلى الله عليه بعشر ونمر الله بالصلاة عليه والسلام عليه هي سنة مؤكدة عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الصحيح من صلى عليها صلى الله عليه بعشر على نبيين يهمز ولا يهمز على نبيين ويقع نبيين وأصله معنيان أحدهما أنه من النبه والانتفاع شيء منتبي وهذا منتبي على كذا مرتفع والثاني أنه من النبأ والخبر هو الأقرب أنه من النبأ لأنه يعني منبئ عن الله يخبر عن الله فالأنبياء يخبرون عن الله فالمعنى على نبي من النبأ فسخلت النبيين دينه الإسلام دينه ودين الأنبياء كلهم هو الإسلام كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام فلا دين إلا الإسلام ليس لله الدين سوى الإسلام هو دينه ودين أخوان الأنبياء جميعا هو دين الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والطاعة له عز وجل والبعد عما حرم والبراءة من شركه وأهله هذا هو الإسلام استسلام وانقياد يذل لله بالإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والإيمان به وبرسله وتصديق أخباره كل هذا داخل في الإسلام. المستسلم المسلم يصدق الله في أخباره ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ويعبده وحده وينقاد لأوامره وينتهي عن نواهيه ذلك مسلما منقادا ذليلا لربه عز وجل. محمد هذا أشهر أسماء أشهر أسماء محمد وله أسماء كثيرة منها أحمد وفي قوله جل وعلا ومن رأسه أحمد أحمد ومنها الحسن الناحي والعاقب والمقصي وغير أسماء كثيرة جاءت في السنة عليه الصلاة والسلام نبي التوبة ونبي الرحمة ومعروف الأحسان وغير ذلك. أنا نبي دين محمد خاتمي فقال جل وعلا محمد رسول الله يا محمد خاتم في ربه الخاتم خاتم وخاتمهم يعني آخرهم ليس بعده نبي كما قال تعالى ما كان محمد من أحد جوائز رسول الله خاتم النبيين وتواترت عنه الأخبار عليه الصلاة والسلام لأنه لا نبي بعده وأن خاتم الأنبياء ليس بعده نبي ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أنه يدعي أنه بعده فهو كاتب ولهذا كفر الصحابة مسيلمة وتجاح والمختار بن ابي عبيد وقاتلوهم وهكذا غيرهم من ادعى انه كالاسود العنسي وغيره هذا اجمع الصحابه واجمع اهل العلم من الاسود وسيلمه نجاح والمختار وغيرهم من ادعى انه كفار بالنص والاجماع ولهذا قاتلهم الصحابه ويقال ان نجاح اسلمت وهكذا طريحه الاسدي اسلم وادعى انه هو في عهد الصديق وتنبأ في بني اسد بن خزيمه في جهه حائل حصل له شوكه وقاتله خالد قتل جماعة من قومه ثم هذا الخرى صريحة وهداه الله وأسره وقاتل مع الصحابة الفرس. وهكذا ويدعى له بعد ذلك لأي جنس كان، إذا كان عنده عقل هو كافر. وقد يدعيها أناس ليس عندهم عقول، صوب بمرض في عقولهم، لا 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 عبرة بهم. لكن من يدعاه وله عقل وله شوكة فهذا هو المراد بعد المتنبئين في الحديث أنهم ثلاثون بعد عليه الصلاة والسلام، يعني لهم شوكة ولهم شأن. ومن آخرهم الباقياني مرزا أحمد غلام الباقياني الذي تنبأ في الهند في أواخر القرن الماضي الرابع الثالث عشر، حصل له أتباع وشوكة، وإلى الآن له أتباع يقال له القاديانية ويقال له الأحمدية. أجمع العلماء في عصرنا وقبل عصرنا على كفرهم وعلى كفره أيضا، لأنه ادعى النبوة وزعم أنه يوحى إليه وأن رسالته أكثر من رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وله مؤلفات وله أتباع إلى الآن في الهند وباكستان وفي أفريقيا وفي غيرها، فهو مكفر فهو كافر. وأتباعه الذين يعرفون كلامه ويعلمون أنه ادعى النبوة ويتبعونه كفار مثله إن شاء الله العافية. وآله من بعده وصحبه، آل الرجل أتبع أهل بيته وأتباعه يقال لهم آل، والمراد هنا أهل بيته ومن اتبعه، المراد هنا أهل بيته من بني هاشم وزوجاته رضي الله عنهم ومن اتبعه، كلهم داخلون في آله. كما قال تعالى أدخلوا آل فرعون إن أتبع فرعون، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لكن آخر اللهم صل على أزواجه وذريه، يبين أنهم آله صلى الله عليه وسلم. من بعده وصحبه، عطف الصحب على الآل من بعد عطف العام على الخاص، الصحب عام من أهل البيت عام من الزوجات الزوجية. وأما إذا جعلنا الآل معنى الأتباع فأصحاب من الخاص على العام، لأن يعني الآل عام لهم الصحابة وغير الصحابة، فيكون عطف الصحابة عليهم من عطف الخاص على العام، يهسها في الآل بالأتباع، ثم يهسها بأهل البيت يكون باب عطف العام على الخاص. ونسأل الله الصحابي ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مستقيما او تابعا لغيره، وما كان الاسلام قال الصحابي قال احسن ما قيل فيه كما قال الحافظ النخبه، ومن لقي النبي مؤمنا به وما كان الاسلام ولو تخلى سده ولو ارتد ثم رجع كالاشعري بن قيس وجماعه هم صحابه، ولو كان تابعا لغيره كمحمد بن ابي بكر وكحمد الله بن ابي طلحه وانصاري وجماعه كان تبع آثائهم وجدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تبع لغيرهم ليسوا مستقلين بصغارهم. ونسأل الله لنا الإعانة، وقال أعانة إعانة المصدر أعانة يعني مدد، يعني مدد والتوفيق والتسهيل، فيما توخينا توخى الشيء قصده أراده من الإبانة الكشف والإظهار. أما ذهب الإمام مذهب الرجل ما قاله مجتهدا ومات عليه، هذا هو مذهب الرجل. أما فلان ما قاله عن اجتهاد وثبت عليه حتى مات، مذهب أحمد مذهب الثوري مذهب الشافعي مذهب مالك مذهب زيد مذهب فلان ما عرف عنه أنه قاله واستقام عليه حتى مات سمى مذهبا له، يعني قولا له. والمذهب يطلق على المصدر يمينه مذهبا هذا ومذهبا. أما مذهب الإمام زيد، زيد من أئمة الكبار رحمه الله، من أئمة الصحابة لعلمه وغوره، وقد اشتهر بعلم الفرائض، وقال في النبي صلى الله عليه وسلم أراكم زيد بن ثابت، ومشهور بهذا بين الصحابة ومن بعدهم، وقد أعطاه الله به فائدة كبيرة والعلم في الجمع وعني به كثيرا. زيد الفرضي بن تلميذ بالضرورة، وزيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي الإمام المشهور الصحابي الجليل حد كتاب الوحي ما فيها 45 من الهجرة، له فضائل ومناقب بينها وكان في الصحابة وغيره. ولما مات قال ابن عباس هكذا له العلم، وأخذ ابن كابر ذات يوم وقال هكذا نفعل بعلمائنا رضي الله عن الجميع. وللفرض نسبة إلى الفريضة، وعيدة الفرائض النصف والثلث وأشبه ذلك، وتطلق الفريضة على الناس كله تسمى فريضة، أصله وفرضه تسمى فريضة، كما ذكر سبحانه ذلك لما ذكر المواريث فرضها وتعطيبها قال فريضة من الله تسمى فريضة، لأنه مستغرب الأخذ به. يقال للعالم الفرائض فرضي، كما يقال للمتصف بها بحنيف حنفي، ولمن كان بني حنيفة النسب حنفي يستيل حنيفة، فعيلة ينسب لها فعالي، فعيلة جوه فعالي كجو خيلة فعالي، إذ كان ذاك إذ تعليلية أصول على الضرب، يعني لأن ذاك من أهم غرضي من البحث وكشف والتنقيب وبيان الغرزين من أهم أغراضه، المؤلف هو إلى من أهم هذا الشأن وغرض المقصد، ويأتي بقية كلام الله عز وجل. لما رأيت تطيعة الوافية للرحم بعد من قراءة تطيعة الوافية عماد من القرآن الشرعية معين وإن شاء الله أحدكم تطيعة الله وافية حصلها بعض الأحيان نعم تطيعة الله أو ملخصها نعم نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: علم بأن العلم خير من